أول أن تكون بضربة واحدة، الجنايتان بضربة واحدة. الشرط الثاني أن تكون هناك ترتب في الجنايتين، بأن تكون أحد جنايتين مسببة عن الأخرى، مو في عرض واحد، هاي اثنين. الثالث أن تكون أحد دية أحد الجنايتين أكثر من دية الجناية الأخرى، أغلب يعبر عنه في الرواية. إذا اجتمعت هذه الشروط حين يصير تداخل، بمعنى أنه كما عبر تدخل دية غير الأغلب في الأغلب، يعني يأخذ منه الدية الأعلى، الأعلى يأخذ منه هذه الدية فقط وما يأخذ منه ديتان. خب هذا معنى التداخل. احنا قلنا ان القاعدة العامة في هيك مقامات هو عدم التداخل الا ان يدل عليه الدليل. شنو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه هو صحيحة ابي عبيدة الحذاء، قرأناها في الدرس السابق، مو قرأناها. وصحيحة ابي عبيدة الحذاء يعني كما قرأناها في ديات المنافع، مو هذه واضح أنها تحكم بالتداخل، لكن بالشروط الثلاثة التي يقولها السيد الماتن، بالشروط الثلاثة التي يقولها السيد الماتن. وهذا معناه أن الصحيحة لا تشمل الموارد التي تنخرم فيها أحدى هذه الشروط، بمجرد أن ينخرم واحد من هذه الشروط لا تشملها صحيحة شنو؟ أبي عبيدة الحذاء. فإذا ما شملت صحيحة أبي عبيدة الحذاء الدالة على التداخل، نرجع للقاعدة، القاعدة تقتضي شنو؟ عدم التداخل. فإذا نحن نلتزم بالتداخل باعتبار هاي الصحيحة، وهاي الصحيحة تحكم بالتداخل بشرط اجتماع هذه الشروط الثلاثة، أن يكون بضربة واحدة ترتب، وأن يكون أحد الديتين أزيد من الدية الأخرى بهذه الشروط، فحينئذ نحكم بالتداخل. أما استفادة هذه الشروط من الصحيحة، واضح الصحيحة بيناها في الدرس السابق أعتقد، يعني هو يقول عن ضرب كذا، ضربه بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، إذن أصلا المفروض في الرواية هو أن الضربة ضربة شنو؟ واحد مو ضربتين. الشرط الأول فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، هذا الترتيب، هذا الترتب، فأجافه فذهب، تعطف بالفاء دال على التفريع، فمعناه أن ذهاب العقل مترتب ومسبب عن ماذا؟ عن هذه الضربة التي هي أجافته جائفة، هذا الترتيب. وأما أنه أحد الديتين دية أحد الجنايتين أغلب من دية الجناية الأخرى، فأيضا يستفاد من قوله عليه السلام فألزمته أغلب الجنايتين. هو الإمام عليه السلام يقول وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية من ماله في ماله لذهاب عقله. قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ فهي الجناية. قال لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، شجة وذهاب العقل، فألزمته أغلظ الجنايتين. فإذا جنايتان ليس متساويتين في ماذا؟ في الدية، بل إحداهما أغلظ من شنو؟ من الأخرى.
من يستكشف الترتب؟
وهي الدية ها؟
جنايتين
فاء من الفاء. فذهب عقله، لاحظوا العبارة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، يعني الفاء يستفاد منها الترتيب. فإذا ما الحكم بالتداخل يكون مختص بهذه الحالة. فإذا فرضنا أن الجنايتين كانتا بضربتين، ما تشمل الرواية، أو كانتا بضربة واحدة لكن كانتا في عرض واحد مو مترتبتين، يعني إحداهما ليست مسببة عن الأخرى، أما تشملها الرخاء كما إذا فرضنا أنه ضربه بعصا على رأسه فذهب سمعه وذهب بصره كما يجي في الروايات الآتية، ذهب سمعه وذهب بصره، جنايتان في عرض واحد ليست إحداهما مسببة شنو عن الأخرى، بل كل منهما مسبب عن شنو عن الضربة، لكن نفس ذهاب العقل وذهاب السمع ليست إحداهما مسببة عن الأخرى. هنا ما نقدر نقول بالتداخل هاتين الجنايتين، يعني ذهاب السمع وذهاب شنو وذهاب البصر مثلا، لأنهما في عرض واحد ليس بينهما ترتب، هذا أيضا يكون خارج عن ماذا عن الرواية. كذلك يخرج عن الرواية ما إذا كانت دية الجنايتين متساويتين، متساويتين هنا ماكو تداخل، ليش؟ لأنه الصحيحة اللي هي تحكم بالتداخل والتي بها نخرج عن مقتضى القاعدة التي تقتضي عدم التداخل هي مختصة بصورة كون دية إحداهما أغلب من دية شنو الأخرى، كما إذا فرضنا أنه قطع أذنه فذهب سمعه، ترتب أكو، قطع أذنه فذهب سمعه، ترتب أكو بضربة واحدة هم خلنا نفترض، لكن دية إحدى الجنايتين ليست أغلب من دية الجناية الأخرى، لأنه قطع الأذنين فيه دية كاملة، ذهاب السمع أيضا فيه شنو دية كاملة، بخلاف مورد الصحيحة أكو شجة وأكو شنو ذهاب عاقل، الشجة ما بيها دية كاملة أقل، فيكون ذهاب العقل هو أغلظ ديتين. زين، إلى هنا يتم الكلام عن هذا الفصل، ندخل في فصل آخر وهو دية المنافع، كنا نتكلم عن دية الأعضاء الآن نتكلم عن دية المنافع، دية الجناية على منافع الأعضاء وهي كما يلي: الأول العقل، قال: وفي ذهابه دية كاملة، ذهاب العقل فيه دية كاملة، شيخ الطوسي في المبسوط وغيره أيضا كصاحب الغنية قالوا بلا خلاف أن ذهاب العقل فيه دية كاملة، ويستدل له بصحيحة أبي عبيدة الحذاء اللي قرناها قبل قليل، وإن كان في الكتب الاستدلالية هذا ما يستدلون بها الرواية، يستدلون بالرواية الآتية رواية إبراهيم بن عمر، إحنا عندنا مشكلة في سندها، على كل حال الظاهر أنه يمكن الاستدلال لهذا المطلب بصحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة، لأن قوله عليه السلام في الصحيحة كما قرأناها: أغرم ضاربه، هو في مورد الرواية الصحيحة، أدي من ماله لذهاب عقله، لما يقول الإمام أغرم ضاربه الدية يا دية يا دية دية الكاملة دية المعهودة اللي هي شنو الدية كاملة، عندما يقول الدية يعني الدية الكاملة، إذا تتخطرون في صحيحة هشام بن سالم لما يقول: كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما شنو الدية، مو وفي إحداهما شنو نصف الدية، وكل ما كان فيه واحد ففيه الدية، شنو المقصود بالدية؟ الدية الكاملة يعني، ثم يقول في إحداهما نصف الدية، يا دية دية الكاملة فيه نصفها، فعندما يقول الدية ظاهر منها هو شنو الدية المعهودة اللي هي شنو دية كاملة، ألف دينار مئة من الإبل، وهكذا. فظاهر قوله عليه السلام أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، أن هاي الدية هي المال لذهاب العقل، إذن ذهاب العقل فيه شنو؟ دية كاملة، وهذا هو المطلوب. وكذلك قوله عليه السلام في نفس الصحيحة فألزمته أغلظت جنايتين وهي الدية، وهي الدية يعني شنو؟ يعني الدية الكاملة. في مقابل ماذا؟ دية الشجة، دية الشجة، يقول ألزمته أغلظت جنايتين وهي الدية. ويؤكد ذلك، أقول يؤكد ذلك أن دية ذهاب العقل لو كانت غير ذلك، لو أن دية ذهاب العقل مو دية كاملة، نصف الدية، ربع الدية، ثلث الدية، لكان المناسب تعيين مقدارها في الرواية، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يجب على هذا الضارب الذي ضربه على رأسه بعمود شنو؟ إسطاط، فأجافه فذهب شنو؟ عقله. شنو ماذا يجب عليه؟ الإمام في مقام بيان ما يجب عليه، فمن غير المناسب أن يترك القضية مهملة. من اللي شنو؟ إيش قد مقدار الدية مالته؟ ثلث، نصف، ثلثين، كذا كذا، ما مناسب أن يتركها مهملة. فهذا يؤكد ماذا؟ أو يعني يكون قرينة على ماذا؟ على أن المقصود بالدية التي ذكرها الإمام عليه السلام في الرواية هي الدية شنو؟ كاملة، لأنه حينئذ يتعين ماذا؟ ماذا يجب عليه. وإلا إذا قلنا مو بي ما بها دية كاملة، حينئذ كان القضية مهملة، أهملها الإمام عليه السلام في هذه الرواية، وهذا مو مناسب. هذا هو الدليل. قلنا أن الفقهاء استدلوا برواية إبراهيم بن عمر. رواية إبراهيم بن عمر مروية في الباب السادس من أبواب المنافع، هاي الرواية قريناها سابقا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر. ذكرنا سابقا أن المشكلة في إبراهيم بن عمر، إبراهيم بن عمر وثقه النجاشي صريحا، هو إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، وثقه النجاشي صريحا، ولكن ابن الغضائري ضعفه وقال ضعيف جدا. من يبني على الأخذ بتضعيفات ابن الغضائري ويدفع الإشكالات المتوجهة على ذلك يكون هذا الرجل ممن تعارض فيه التوثيق وشنو والتضعيف. نجاشي ضعفه ابن الغضائر، نجاشي وثقه، وابن الغضائر ماذا؟ ضعفه. من لا يبني على الأخذ بتضعيفات ابن الغضائر إما لأنه الكتاب ما ثابت كما هو الرأي يبني عليه السيد الخوي قدس الله نفسه، الكتاب مو معلوم أنه هذا هو كتاب ابن الغضائر، صحيح له كتاب لكن مو معلوم أن هذا هو كتاب. هذا ليس المقصود، هذا يعني المطبوع في الأسواق، لا، النسخة اللي مذكورة في مجمع الرجال للقحبائي اللي هو عاثر عليها ودونها في كتابه ومنها بتأخذ، أو ما ينقل العلامة عنه، ما ينقل ابن داود عنه، نقلا عن ابن طاووس السيد ابن طاووس، يقول هذا مو معلوم أنه هو كتاب ابن المظاهري، لذا لا يعتمد عليه، فحينئذ لا يكون الرواية، تكون الرواية رواية صحيحة ومعتبرة، لأنه قلنا وثقه النجاشي وباقي رجال السند كلهم ثقات، ولذا عبر عنه سيد الخوي بماذا؟ بالصحيحة. أو لا، من يقول بأنه الكتاب ثابت لكن تضعيفات ابن الغضائر ما نأخذ بها، لأنه هذا ما ترك أحدا إلا مثلا يقولون لا وضعفه، فيتوقفون من الأخذ بتضعيفاتها، أو على الأقل إذا أكو في مقابلة توثيق من قبل النجاشي وأمثال النجاشي يقدمون التوثيق عليهم على التضعيف، حينئذ أيضا تكون الرواية صحيحة. لكن نحن نستشكل في هذا، ولذلك جعلناها مؤيدة هذه الرواية، ما قرينا الرواية. لا لا هاي الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه. وانقطع جماعه، ست أشياء: سمعه بصره لسانه عقله فرجه، وانقطع جماعه. لا بد أن يكون مقصود بذهاب فرج غير مسألة انقطاع جماعة، لا بد. يعني الرواية تقول: وهو حي بست ديات، قضى أمير المؤمنين في رجل كذا كذا كذا، قضى أنه بست ديات، فيكون إحدى الديات الستة علما لذهاب العقل. والمقصود بالدية في الرواية يا دية الدية الكاملة، قلنا الدية إذا أطلقت عن الدية الكاملة، فست ديات قضى بها، واحدة من هذه المن لذهاب العقل، فيثبت أن ذهاب العقل فيه شنو؟ دية كاملة. هذا الاستدلال بالرواية. هاي الجنايات كلها في عرض واحد، في عرض واحد، ماكو يعني ليس ذهاب العقل مسبب عن ذهاب شنو؟ ذهاب البصر، ولا ذهاب البصر مسبب عن ذهاب السمع، ما بها ترتب فيما بينها. على كل حال هذا هو الذي قد يستدل على هذا المطلب، وهو شنو؟ أن ذهاب العقل فيه دية شنو؟ كاملة. قد يستدل عليه في صحيحة هشام بن سالم قبل قليل قرناها، لأنه فيها يقول هي الرواية هكذا: كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه كذا، وفي نصف أحداهما دية، ثم يقول: وكل ما كان فيه واحد ففيه شنو؟ دية. طبق هذا في كلمات الفقهاء على الأنف، على اللي يملك الإنسان إنه واحد، طبق عليه وحكموا بأن فيه الدية شنو؟ واحدة. قد يقال بأنه هذا يمكن تطبيقه على العقل، طبق على العقل، لأنه عموم قوله: وكل ما كان في الإنسان يشمل العقل، في الإنسان العقل، وين يجاوبه؟ مو في الإنسان، في الإنسان أي موضع كان مكانه العقل، بالنتيجة العقل في الإنسان، فيطبق عليه، وحينئذ يقال أن الرواية تدل على أن في ذهاب العقل دية شنو؟ كاملة. هذا الاستدلال ذكر في كلمات بعض الفقهاء وما استبعده، ويقول بأنه فيها هذه الرواية من العموم ما يشمل ماذا؟ ما يشمل مثل العقل، كل ما كان في الإنسان هذا كان في الإنسان، فيشمل ماذا؟ وهو واحد، ما عدا عقل الإنسان عنده واحد فيشمله. استدل بذلك على هذا، وإن كان في النفس منه شيء. على كل حال احنا تكفينا الأدلة السابقة، يعني العمدة هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، وظهور الرواية في هذا واضح جدا بالبيان الذي ذكرناه. ظاهر صحيحة أبي عبيدة التي هي العمدة في مقام إثبات هذا الحكم، ظاهر هذه الرواية أن الدية هذه لذهاب العقل، حتى إذا فرضنا أن ذهاب العقل لم يحصل بضربة على الرأس، بضربة في مكان آخر ذهب عقله، نفس الشيء، أو لا حصل بغير الضربة أصلا، أو بضربة بغير شنو هو في الرواية عمود فسطاط، مو بغير هذا ذهب عقله، أن يثبت الحكم، أو ذهب بغير الضربة أصلا، كما يمثل الفقهاء، كما إذا أفزعه فذهب عقله، هم يقولون بأنه نفس الشيء. تثبت ماذا؟ تثبت الدية الكاملة. السر في هذا شنو؟ السر هو هذا، أنه يفهم من قوله عليه السلام في الرواية أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، أن هاي الدية هي لذهاب العقل بقطع النظر عن ماذا؟ عن المسبب علما، لذهاب العقل. وإن كان مورد الرواية هو شنو؟ أن ذهاب العقل حصل بسبب شنو؟ الضربة على الرأس، والضربة بالعمود الفسطاط على الرأس فأجافه فذهب عقله. لكن ليفهم من الرواية مو هذا، يفهم أنه هذا ما له خصوصية، فقط خصوصية هاي الضربة على الرأس بعمود الفسطاط خصوصية أنها مسببة لذهاب شنو؟ لذهاب العقل فقط، هاي خصوصية. والدية تكون على ذهاب ماذا؟ على ذهاب العقل. ولذا يقوم أي شيء يؤدي إلى ذهاب العقل مقام ماذا؟ مقام هذه الضربة على الرأس، حتى إذا كان بغير الضربة كما قلنا، حتى إذا كان بتخويفه بإفزاعه، إذا ذهب عقله أيضا تثبت هذه شنو؟ هذه الدية. فبحسب الفهم العرفي للرواية أنه لا خصوصية لمورد الرواية اللي هو ضربه على رأسه بعمود الفسطاط. قطعا كون بعمود الفسطاط ما له خصوصية، مو عمود الفسطاط، فلو ضربه بشيء آخر غير عمود الفسطاط نفس الشيء، فذهب عقله ما له خصوصية عمود الفسطاط. الضرب أيضا ليس له خصوصية، الضرب على الرأس أيضا ليس له خصوصية، وإنما خصوصيته فقط هاي أنه هو سبب ذهاب العقل، والدية تكون على ذهاب العقل. فيقوم مقام كما قلنا كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل، ولو كان بالضرب بغير العمود أو بالضرب بعصا أو بغير الضرب كما قلنا، كما إذا أفزعه فذهب عقله. اللي يستظهر من الرواية هو هذا، وقد أشار الفقهاء إلى ذلك أيضا. ثم يقول السيد الماتن بعد أن قال الأول العقل وفي ذهابه دية كاملة كملناها، قال وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال. إذا رجع العقل إلى هذا الذي ضربه المجني عليه، رجع إليه عقله في أثناء السنة، ما مر السنة على ضربته رجع إليه عقله، تثبت الدية أو لا؟ لا دية له. قال وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت. لا يبعد أنه لا يثبت له شنو؟ لا تثبت له الدية، ما الذي إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة. هاي مسألة هذا التفصيل بينما إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة فلا دية، بينما إذا لم يرجع إليه عقله في أثناء السنة ففيه الدية. هذا التفصيل مستفاد من صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، هي صريحة في هذا التفصيل، لأن الصحيحة تقول وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. مستفاد من هاي أن ثبوت الدية وإلزام الضارب بدفع الدية إنما يكون بشرط أن لا يرجع إليه عقله في أثناء السنة. هي الرواية دول. يقول فإن لم يمت فيما بينه وبين السنة بقى حي ولم يرجع إليه عقله. هذا قد ليه جاب الإمام في كلام الإمام عليه السلام، هو في كلام السائل حتى نقول بأنه هو الإمام قيد هذا بماذا؟ بما إذا لم يرجع إليه عقله في أثناء السنة. يقول في هذه الحالة إذا بقي حيا ولم يرجع إليه عقله ولم يرجع إليه عقله في أثناء السنة هذا يغرم شنو؟ الدية، ويدفع الدية وتكون الدية ثابتة. خل يفهم منها شنو؟ أنه إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة لا يغرم ماذا؟ لا يغرم ضاربه الدية في ماله. وإلا شنو فائدة هذا التقييد؟ يعني لماذا جاء؟ إذا فرضنا أنه هاي الدية ثابتة على الضارب سواء رجع إليه ذاك عقله أو لم يرجع في أثناء السنة، إذا كانت الدية ثابتة حتى إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة، ليش قيد الحكم بثبوت الدية بما إذا لم يرجع إليه عقله في أثناء السنة؟ ما قد عليها التقييد، التقييد واضح في كلام الإمام عليه السلام، واضح من هذا التقييد أن الإمام قاعد يفصل بين حالتين، بين حالة ما إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة هذا شنو؟ هذا لا يغرم، لا تثبت الدية، لا دية حينئذ على الظاهر، رجع إليه عقله، لا دية، دية ذهاب العقل يعني، قد تكون دية أخرى، دية الشجة، دية هذه مسألة أخرى، لكن دية ذهاب العقل لا تثبت إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة، بل إذا لم يرجع إليه عقله في أثناء السنة حينئذ تكون الدية شنو؟ ثابتة. الرواية ظاهرة، ظهور واضح في التفصيل بين الحالتين. في مقابل ذلك أكو شيئان، الشيء الأول أكو رواية يدعى بأنها منافية لما يستفاد من صحيحة أبي عبيدة الحذاء، والشيء الآخر هو أنه لا قائل بهذا التفصيل، هذا التفصيل لم يقل به أحد من فقهائنا، فحينئذ هل هذا يمنع من العمل والأخذ بظاهر هذه الصحيحة أو لا؟ بالنسبة إلى الرواية المعارضة هي رواية الثمالي، أبو حمزة الثمالي، اللي هي المروية في نفس الأبواب الباب السابع. هاي الرواية الحديث الثاني في الباب السابع من أبواب ديات المنافع، وبإسناده شيخ الطوسي، وبإسناده عن الصفار عن السندي بن محمد عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط، ظهر ما عندهم غير عواميد الفسطاط يضربون بها، هاي عمود ليش الرواية عن عمود فسطاط، فأمه حتى ذهب عقله قال عليه الدية، قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال لا، قد مضت الدية بما فيها. سيشون فسر الرواية حتى تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة الحذاء. مرة نقول أن السؤال أله أن يأخذ الدية، السؤال عن من؟ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ المجني عليه، مجني عليه، يعني المجني عليه إذا رجع إليه عقله هل له أن يأخذ الدية، يستحق الدية؟ أو لا يستحق الدية. الإمام عليه السلام شو يقول له؟ يقول لا لا يستحق الدية. لا يستحق الدية. مرة نقول لا، إنه الرواية ناظرة إلى الجاني، يعني الجاني ضربه فأجافه فذهب عقله، وإمام قال لا عليه الدية، خلنا نفترض أنه دفع الدية. فيقول له هذا عاش بعد هذا 10 أيام فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية التي دفعها، الدية التي دفعها إلى المجني عليه، أله أن يأخذها يستردها أو لا؟ وأي فرق بينهما؟ بناء على أن الرواية ناظرة إلى أن السؤال عن ماذا؟ عن الجاني، أن الجاني له أن يأخذ الدية، يكون السؤال ماذا؟ عن استرجاع الجاني من للدية، استرجاع الضارب من للدية. يقول هذا إذا رجع إليه عقله يقدر الجاني يسترجع الدية ودفع الدية، يقدر يستردها يأخذها؟ يقول لا ما لها، يعني تثبت الدية وإن رجع إليه عقله في خلال 10 شنو، فتكون الرواية منافية لمن؟ لصحيحة أبي عبيدة اللي تقول بأنه إذا رجع إليه عقله خلال السنة شنو؟ لا يستحق الدية. واضح؟ إذا رجع إليه عقله فلا دية، يعني يقدر الجاني شنو؟ يسترد الدية، هذا معنى ما قد يقول إذا رجع إليه عقله في خلال السنة لا دية، وإنما تثبت الدية إذا لم يرجع إليه عقله. أما إذا رجع إليه عقله خلال السنة فهذا لا دية، لا يستحق الدية المجني عليه، فيمكن للجاني شنو إذا دفعها أن شنو أن يستردها، فيكون له أن يأخذ الدية، بينما هاي الرواية الثانية تقول ليس له أن يأخذ هذه الدية إذا دفعها وإن رجع إليه عقله خلال 10 أيام، فتكون منافية للرواية السابقة. ويكون قوله عليه السلام في الرواية فقد مضت، شنو الرواية تقول؟ فقد مضت الدية بما فيها، لابد أن يكون المقصود بها هو أنه ثبتت الدية، استقرت الدية، وإن رجع إليه عقله في أثناء خلال 10 أيام يقول ما يقدر يسترجعها. ليش؟ لأن الدية مضت، ثبتت، استقرت، أي شيء يقول، فيكون منافية علماً لصحيحة أبي وضيحة. نعم، إذا قلنا بأن الضمير يرجع إلى المجاني، إلى المجني عليه، أله، يعني هل للمجني عليه أن يأخذ الدية وقد رجع إليه عقله خلال 10 أيام؟ الإمام شو يقول له؟ لا، ما يستحق الدية، فتكون موافقة لمن؟ لصحيحة أبي عبيدة اللي تقول بأنه إذا رجع إليه عقله خلال السنة فهو لا يستحق شنو؟ الدية، ولا يأخذ الدية. على كل حال، سواء فسر بهذا التفسير فلا تكون معارضة للصحيحة، أو بالتفسير الآخر فتكون معارضة للصحيحة، على كلا التقديرين الرواية غير تامة سنة، فلا تصلح لمعارضة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، بهم مشاكل بالسنة من جهتين. أولا، محمد بن الربيع هذا مجهول، مجهول تماما، مجهول محمد بن الربيع. يحيى بن المبارك، يحيى بن المبارك ما كف الدليل على وثاقته سوى ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم من أنه موجود في رجال، أنا ما أتخطر لو كامل الزيارات له تفسير علي بن إبراهيم القمي. الوقت انتهى، بس نكمل. هذا الرواية إذن لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون معارضة لصحيحة أبي عبيد الحذاء. يبقى المانع الآخر وهو شنو؟ أنه لا قائل بهذا التفصيل، لا قائل بهذا التفصيل. هذا يمنع من العمل بالرواية أو لا؟ الظاهر أنه لا يمنع من العمل بالرواية، لأن هذا ما يشكل، ما يعني إجماعهم على عدم التفصيل. لو كان عندهم إجماع على عدم التفصيل وأن الدية ثابتة مطلقا رجع إليه عقله أو لم يرجع إليه عقله، هذا قد يمنع من العمل بالرواية، لكن هذا ما يشكل إجماع على عدم التفصيل. أولا لأنه المسألة مو معلوم أنه الكل تعرضوا لها، لم يتعرضوا لها، مسألة غير متعرض لها، فما نقدر نستفيد إجماعهم واتفاقهم على عدم التفصيل. هاي من جهة. من جهة أخرى أنهم لعلهم فهموا عندما ذهبوا إلى عدم التفصيل، لعلهم فهموا أو بعضهم على الأقل يعني لم يفهم صحيحة أبي عبيد التفصيل، ما فهم التفصيل. التفصيل مبني على هذا الفهم، أن هذا القيد الموجود وهو لم يرجع ولم يرجع إلي عقله، هذا قيد احترازي يحترز به عن ماذا؟ عما إذا رجع إليه عقله، مفهوم. فقد هم ما فهموا هذا المفهوم وحكموا بماذا؟ بالدية مطلقا. من هنا لا يكون هذا موجب للتوقف في العمل بهذه الصحيحة المعتبرة لإثبات هذا التفصيل كما ذكره السيد الماتن. وصلى الله على محمد.